بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى بعض فوائد حديث عثمان، قال الحافظ رحمه الله، نقرأها سريعا حتى نتم فائدة الدرس الماضي. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد القيام في الخطبة وعلى المنبر وتفقد الإمام رعيته، ثم استطردنا في هذا الباب حتى ذهب الوقت. قال: وأمره لهم بمصالح دينهم. وإنكاره، يعني أمره لهم بمصالح دينهم حين أمره بالتعجيل إلى الخطبة وبالاغتسال للجمعة، قال: وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل. يعني عثمان رضي الله عنه مرتبته عظيمة، يعرفها عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ومع ذلك لم يمنع ذلك من أن ينكر عليه ما يدفعه إلى الخير، إلى الخير ينكر عليه في أشياء ليتدارك ويندفع إلى الفضل. وإنكاره على من أخل بالفضل. قال: ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك. يعني بعض الناس إذا واجهته بنصيحة يقول لك: لماذا تتعمدني بالكلام وتنصحني بين الناس؟ ويأتون بالأبيات المعروفة المنسوبة إلى الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، إلى آخر الأبيات. والجواب أن هذا ليس في كل وقت وفي كل حال، أنه لا بد إذا أردت أن تنصح شخصا لا بد أن تأخذه على جنب وأن تنصح له، هذا ليس كذلك في كل حال. فالناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه وفي طريقة السلف ومنهجهم يجد من الأحاديث والآثار الكثيرة والكثيرة جدا في مواجهة بعض من نصح. نعم، وكان ذلك في مصلحتهم وانتفعوا به، لكن بعض الناس عنده حساسية زائدة كما يقال. إذا نصحته في جماعة ربما لم يحضر لك، صرف. لماذا؟ قال: ماذا ينصحني بالملأ. بل إذا سألته ربما سؤال وأحرج ولم يجب، ما تراه بعد ذلك. لماذا؟ حساسية زادت عليه، فيقول: لماذا قصدني ولماذا وجه إلي ولماذا؟ الشيطان يحضر في مثل هذا. فلهذا لا تكن من هذا الصنف الذي يتأثر بشدة ويترك الخير، لا، خطأ. فما دام أنه وجه إليك حق ونصح اقبل، حتى ولو فرض أن الطريقة غير سليمة أو غير، يعني أن غيرها أفضل منها، لو فرض ذلك لا تجعل الخطأ في الطريقة إلى إيصال الحق إليك مانعا لك من قبول الحق. هذه من مصائد الشيطان ومكايده. ولكن انظر إلى ما نصحت به، هل هو في محله أم في غير محله؟ فإن كان في محله فاقبل، وربما عذرت من نصحك لأنه قد يكون محبا لك، أو قد يكون لا يجد وقتا لينصحك في غير ذلك الوقت، أو لا يجدك إلا في ذلك الوقت أو ظن بك خيرا وأنك لست ممن يستنكف من النصح في الملأ أو غير ذلك من الأعذار، فاجعل النصيحة في موضعها، وإذا لم تعجبك الطريقة امغطها على قول الناس، امغطها واعمل بالنصيحة واعرف حق من نصحك وقدره أنه يريد لك الخير. لكن بعض الناس ربما جاءه الشيطان وذهب به بعيدا عن الخير والعلم بسبب نصح ناصح، هذا حرمان. قال رحمه الله: وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل، ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك، ليرتدع من هو دونه، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدها، وفيه سقوط منع الكلام عن المخاطب بذلك. الكلام ممنوع في الخطبة، لكن إذا خاطب الخطيب شخصا فأجابه لا يمتنع. قال: ولو أفضى. طيب. قال: وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر، وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة، يعني مباح أنك تشتغل إلى قبل الأذان، مباح، وإنما المنهي عنها أن تبيع بعد الأذان، لكن البكور أفضل، لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة، واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها مثل عثمان، وفيه شهود الفضلاء السوق، يعني أن يكون فاضلا، يكون مثلا خطيبا، إماما، أميرا، يشهد السوق، يبيع ويشتري، ومعاناة المتجر فيها، يعني التاجر فيها. وفيه أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين، فضل في التوجه يكون قبل التأذين. وقال عياض: فيه حجة، لأن السعي إنما يجب بسماع، فيه حجة يعني لكون السعي إنما يجب بسماع الأذان، وأن شهود الخطبة لا يجب، وهو مقتضى قول أكثر المالكية، وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة، بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء، وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة، لأن عثمان رضي الله عنه شغل، واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه. قال: وهو متعقب على مذهب الشافعية، لأن ابن حجر شافعي رحمه الله، لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك، هذا متعقب، لا يلزم أن يكون أنكر عليه أمرين أن يكون الأمران مستحبين، قد يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا، وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة. نعم، الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة، تصح الجمعة بالوضوء، لكن الغسل واجب بدليل آخر. إذن هذا ما يتعلق بحديث بقصة عثمان. وحديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قول الشافعية واجب المراد به وجوب السنة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الأصل في ذلك الوجوب المعروف، وتوسع الحافظ رحمه الله في الكلام على هذا الحديث بفوائد كثيرة عظيمة جدا. وقال في آخر البحث فائدة: حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب، لأن المقصود النظافة، بعض المالكية ماذا قالوا؟ يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب، لأن المقصود النظافة، أي بدل أن يجزئك بدل أن تغتسل وأنت بثيابك التي أصبحت عليها تتطيب بعض الطيب وتذهب إلى المسجد توضأ وتذهب. هذا قول مرجوح، قول ضعيف. وقال بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه، وقد عاب ابن العربي ذلك وقال هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين. والجمع بين التعبد والمعنى أولى، انتهى، رد على أصحابه. وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم، فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى، وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيحتاج إلى النية، ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك، والله أعلم. نقرأ الحديث الذي بعده ثم يؤذن المؤذن. قال رحمه الله تعالى في الباب الثالث: باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي، وهو ابن المديني، علي بن عبد الله ابن جعفر المديني، قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة وهو أبو بسطام قال عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال وأن يستن، أي يستعمل السواك، وأن يمس طيبا إن وجد، أن يمس طيبا إن وجد. الطيب للجمعة مستحب استحبابا متأكدا. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب. هذا مذهب أبي سعيد ومذهب عمرو بن سليم الأنصاري. وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا في الوجوب في الغسل، والروايات الأخرى تدل عليه. وأما الاستنان ومس الطيب فهو مستحب استحبابا متأكدا. قال ولكن هكذا في الحديث، يعني تورع أن يقول إنه ليس بواجب، والحديث فيه ما قد يظهر منه أنه واجب، أن الاستنان وأن الطيب واجب. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر، يعني أبو بكر بن المنكدر أخو محمد بن المنكدر، ومحمد أشهر يروي عن جابر، ولم يسمى أبو بكر هذا، أي لم يذكر اسمه. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن هلال وعدة، أي جماعة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال الحافظ قوله وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، قال هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث، وتوقف فيما عداه لوقوع الاحتمال فيه. قال الزين بن المنير يحتمل أن يكون قوله أن يستنى معطوفا على الجملة المصرحة بوجوب الغسل فيكون واجبا أيضا، ويحتمل أن يكون مستأنفا فيكون التقدير وأن يستنى ويتطيب استحبابا. نعم. قال: ويلتحق بالاستنان والتطيب التزين باللباس، وسيأتي استعمال الخمس التي عدت من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار والختان. وقد صرح ابن حبيب من المالكية به فقال: يلزم الآتي الجمعة جميع ذلك، ليس يعني ذلك على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب، ما عدا الغسل فإنه واجب بنص الحديث، والله أعلم. في رواية ابن خزيمة والنسائي وأحمد: إن الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هذا يدل على تأكيد ماذا؟ السواك والطيب، فلا يهمل يوم الجمعة، سواء استعمل السواك الطبيعي وهو عود السواك، أو استعمل السواك الآخر الذي هو ماذا؟ السواك المعجون، هذا إذا لم يجد السواك الطبيعي، الله أعلم. طيب، أذن يا أخانا محمد ثم نأخذ درس الفقه.